إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ تقدم.
مواويل شهر.
مواويل شهر برنامج شعري غنائي، إعداد وتقديم صالح الدراجي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل شعر.
أخافحت علي الناس يبنون تولع بالمحبة وصار مجنون. بعد هيهات تفرح ونجبني تجرح، بعد هيهات تفرح ونجبني تجرح. شحشي رمان سهل العيون، العيون العيون سهل العيون.
الكرخي والصحافة مرة أخرى.
بعد أن قرأنا في حلقة سابقة قصيدة الشاعر ملا عبود الكرخي حول إغلاق جريدته الكرخ، وردت للبرنامج رسالة من المهندس علاء حسين الكرخي من السويد، وهو واحد من أفراد عائلة الشاعر الكرخي، يشكر فيها البرنامج على استذكاره للشاعر الراحل، كما بعث لنا بقصيدة يقول إنها لم تنشر في كتاب ديوان الكرخي، نظمها الشاعر الملا عبود وأهداها إلى الصحفي نوري ثابت حبزبوز، حيث يقول الكرخي في هذه القصيدة الساخرة واللاذعة جدا:
حبزبوز ضبيدك ضبيدك ولا تلتفت، واللي تريده ما يشت، بالصدق تحكي ولا خفت، والناس كلها تريدك. حبزبوز ضبيدك، حبزبوز ما يندرج ويا البلاغة مختلف، كل من اخذ بيده ورج لو صحت زاد حديدك. حبزبوز ضبيدك، انظم شعر واكتب هزل، احنا مثل الجبل، احنا مثل الجبل، ليوا وعامين الجهل، ما نفع طيف وليدك. حبزبوز ضبيدك، الناس ابدا ما تحس الا يهلسوها هلس، لو حركت بيدك فلس الناس كلها عبيدك. حبزبوز ضبيدك، لا تظن تبقى الفخفخه، تالي اهلها مدندخه، طاغين بسنين الرخة وتريد بيها تشيدك. حبزبوز ضبيدك، حكي النصيحة ما نفع وياهم وما حد سمع، الناس تركض عالطمع، حكي الصدق ما يفيدك. حبزبوز ضبيدك، عالعيد قلبي ما يرف الا من المشاغب تعف، لو شفت شعبك مئتلف عيد المبارك عيدك. حبزبوز ضبيدك، ضبيدك ومشي القلم والجاسمة سهم بسهم، صوف ازرع ويطلع غنم ويشيدني ويشيدك. حبزبوز ضبيدك، ضبيدك جيبك كمز والفرصة حالا انتهز، ما نفع ويانا الحرز شي يفيدنا تجريدك. حبزبوز ضبيدك، عارف حبزبوز وورع يكتب صدق ما يبتدع، الناس ترغب بالنفع لا بالمضرة تريدك. هل شايف وسامع خبر من يوم تكوين الدهر، واحد وصل يم القمر واكتشف حالة فيدك. كل من يحود القرصته نار ويسعر جمرته، بس الشعير بحفرته نايم وبوكر بيدك، والتمر نايم من دثر ما له طريق ولا سعر، لكن البيرة تفتخر والشاي بيته وريدك. محروم من طيب الوسم والقلب دايم بالمحن، واجب فرض حب الوطن لا تلوى عن نجيدك. كم دوب تبقى بهالتعب وتبدل حديد بذهب، جازت الناس من العنب عسل لتحكي تريدك. كل شدة لابد تنفرج بالعمل والموقف حرج، ساعة صدق وكذب ما يمتزج بالكذب، ينوي بيدك حبز بوز ضب بيدك حبز بوز ضب بيدك.
صلوات صلوات الحلقات صلوات صلوات الحلقات ما سلم علينا صلوات نور يصبر يجينا صلوات ما سلم علينا صلوات نور يصبر يجينا
أبو ذية
وأبو ذية.
جروح القلب من فرقاك بابات، ومن مثلك كذب بهواه بابات، عند الله عدد 70 بابات، عندك باب خلي ينسد علي.
على فراقك جفن عيني يرى ماي، معذبني السبب شنو يا راماي؟ إلك ناظر يا محبوبي يرامي يا راماي نبل وتشيل بيدك بندقية.
وداوي وداوي ميك وداوي لهيبك يا قلب يسعار يسعار لهيبك يا قلب يا قلب يسعر يسعر وداوي 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 وكسرك مو جرح وصبير بويا بويا كسراك 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 مو جرح وصبير كسرك كسرك مو جرح مو جرح واصبر وداوي يا حيل من الزمان من الزمن بايت انا حيلي يا ابو يا حيل من الزمان من الزمن بعيد بعيد وداوي وداوي فقدنا الحظ يا قلب بيا اثني يا بوي يا بوي
دارمي
ودارمي
خلالي ونا وراح آيا وليفي ما من عزيز يموت وابكي على كيفي
طرحي طرحي ابو صخر ذبوم مسحاتي جلت بس دعوتي ويا هواي كل دعوة فلت
خطيه تضرب ومتاك قلبي خطيته يوم صاحبك كان على ديك يوم صاحبك كان على ديك عدت فلوس ولدروم داعي هو في الغروب عدت فلوس ولدروم واش عليك يا بابا بالشيء عليك قطوات
لا تجينا
كان قلت بوجه الابيض غير معشركم لقينا جينا مشتاقين وبلهفة وتسد بابك علينا جينا يدفحنا الهوى ودمعاتنا تقطر بدينا وكنت اظن عندك وفا واريحين والفرد طين غمقت جرح الجفا وزدت القلب ون الونين احتب على الروح شيلنها على ريحتكم حنين واحتب على الشوق والعشرة وسوالفها الحزين علمتني وكعلمتني شلون يتبرى الخوي وحمل اللي يقع ما حد يعين عفية صحبتها الوقت بيها اللي جافش وكح عينه ولا تجينا لا تجينا ما اجيكم ويدك بابك بعد تنشل يمينه وجينا بدر الجدم زلبين على دربك لو عمين وجيت ارد روح البقى السنتين بديارك رهيله وشن ضيف وعادت الينضاف للخطار يرخص ماي عينه وانت ما شنك رضيت بماينه وشارب حلاله وانكرت حتى العرف يوم الوقت بيدك رمان عفي 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 قلبك عفي قلبك هلمة بساعة وفى ببالك طرانة وجينا نشكي لك عذاب جروحنا ولوعة هوانة آخ يا دمعك فلا يبطل يهل لما العمانة لما العمانة يا عفا قلوب التشين الضيم وش تحمل عفانا وحتى عز الناس من طحنا بهضم جاروا علينا ومن وصلنا لدارهم قالوا اجابك
لا تجينا
عفية صحبة هالوقت عفية صحبة هالوقت بيها اليجابش وكح عينه
لا تجينا
شوف الظلمة لو بس تجيني Yeah.
المستمعين وداعا وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله.
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري غنائي، اعداد وتقديم صالح الدراج.
شاركة التقديم سمير الجزائر.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 0042-0221-22660. أكرر: رقم الفاكس هو 0042-0221-22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
مستمعينا الكرام، مراسلنا في بيروت علي الرماحي تابع السجال الحاد الذي دار في ندوة نظمتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية حول دور السياسات المحلية في تدهور الوضع العربي، ونقل لنا آراء بعض الشخصيات العراقية التي شاركت في تلك الندوة.
تحولت ندوة عقدت في بيروت يوم أمس عن أوضاع المنطقة إلى سجال حاد حول دور القيادة العراقية في دفع أوضاع المنطقة باتجاه التدهور. وكانت الندوة نظمت من قبل الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية تحت عنوان: الآثار الاقتصادية لأحداث 11 أيلول على المنطقة العربية والسياسات الاقتصادية. وكان أحد المحاور المطروحة للنقاش هو دور السياسات المحلية في تدهور الوضع العربي، وهو ما تحدث عنه الأمين العام السابق لمنظمة الأسكوا الدكتور حازم الببلاوي، فقال إن التراجع في الوضع العربي لا يعود إلى الخارج فقط حتى نتحدث عن دور أحداث أيلول 2001، بل أن هناك عوامل داخلية تتعلق بالسياسات الرسمية. وعرض لمحنة المثقف العربي الذي قال إنه إن أشار إلى الأوضاع والسياسات الداخلية العربية اتهم بتأييد العوامل الخارجية القادمة على المنطقة وتحديدا المشروع الأمريكي. أما الدكتور مهدي الحافظ الأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية فبدأ بالحديث عن سياسات الهدر وعن تبديد ثروات الدول العربية في الحروب، مشيرا إلى الحرب العراقية مع إيران وغزو الكويت. لأن الدكتور خير الدين حسيب رئيس مركز دراسات الوحدة العربية والمقرب من القيادة العراقية اعترض على طرح هذه الأمور قائلا للدكتور الحافظ إنها خارجة عن موضوع الندوة. ثم أسهب حسيب في الحديث عن مؤامرة أمريكية ضد العراق والمنطقة، كما قال. وقال ان التخطيط الامريكي بدأ منذ اثارة قضية المدفع العملاق العراقي عام 89، ثم تطور الامر الى استدراج العراقي الى الكويت في 2 آب 1990، لكن الحافظ رد بالقول ان الحرب العراقية الايرانية كانت محطة مهمة لسوء سلوك القيادة العراقية، فقد سلحت واشنطن العراق لضرب ايران، وبنى الاخير قوة عسكرية كبيرة، لم يكن منطقيا ان تترك الولايات المتحدة تلك القوة في العراق، مؤكدا مسؤولية القيادة العراقية عن التفريط بهذه القوة. كما اشار الحافظ الى ان اتفاقيات مناطق التجارة العربية الحرة التي تعقد بين الدول العربية تتم في اطار سياسات قطرية ضيقة ولاهداف سياسية، كما هو حال الاتفاقيات التي عقدها العراق مع عدد من الدول العربية مؤخرا. هنا اعترض الدكتور خير الدين حسيب بالقول انك تركز الحديث على العراق وهذا ليس موضوعنا. فرد الدكتور الحافظ بالقول: هنا بالتحديد تكمن مشكلتنا، فنحن نريد معالجة الوضع القائم، وفي نفس الوقت لا نريد وضع يدنا على الاسباب الداخلية الكامنة في سياسات الدول العربية. ثم اخذ الكلام السياسي العراقي محمد الحبوبي فقال: ان رجم امريكا لا يحل المشكلة ولا يعالج وضعا سيئا قائما، فنحن لا نسأل مثلا عن الذي اوصل الدخل الشهري لمواطن عربي الى 2 أو 3 دولار فقط وهو يعيش في بلد نفطي وغني مثل العراق. السيد محمد الحبوبي، برأيك السجال الذي دار بالأمس ماذا، ما الذي يشير إليه؟
السجال الحقيقة يدل أو ينم عن عقلية ما زالت للأسف سارية عندنا، وهي إلقاء اللوم على الخارج وتحميله كامل المسؤولية، بمختصر ما يعرف بنظرية المؤامرة المدبرة وعلى الواقع العربي، ومن ثم عدم الغوص والتبرؤ من الأسباب الداخلية المباشر اللي تحملها صراحة أنظمة عربية أهدرت ثروات المنطقة وبالذات النفط، وتصرفت في هذه الموارد بحيث أحالت نسبة التنمية للمواطن العربي في خلال 20 سنة اللي فاتت معدل 5%، وهذا رقم مرعب في من لو قرنا بمعدلات التنمية في العالم، حتى أنه ذكر أنه آخر رقم للتنمية بعد أوغادوغو. هذا مؤشر يدل على أنه الواقع العربي بأنظمته المسؤولة المباشرة عن إدارة هذه الثروات والتنمية البشرية وما إلى ذلك مسؤولية كاملة عما يجري في المنطقة، ولا تكفي نظرية المؤامرة لتبرير دهر تحققت فيه مآسي ونكسات وهزائم، ومن ثم نظم أدخلت العراق مثلا في حربين، حرب مع إيران وأهدرت فيها أرقام فلكية من الثروات، ومن ثم لم تكتفي بذلك فوجهت الجيش العراقي لغزو بلد مثل الكويت مما زال الطين بلة. كل هذه القضايا تؤجل أو يقفز عليها بترتيب مسبق وبعقلية صراحة قاصدة أن تبقي على الشر وأن تبقي على المساوئ، وإحالة كل الأمر إلى الشيطان أكبر إلى الأمريكي. نحن الآن أمام مفترق صراحة للمستقبل العربي. في تقديرنا علينا أن نصحح المساوئ الكبرى في هذا النظام السياسي العربي، وهذا لن يتم إلا من خلال تأسيس دولة المواطن، دولة حقوق الإنسان ودولة الدستور، وتاحت الفرص للشعوب أن تعبر عن نفسها وعن أمانها، وأن تكون هذه الثروات من ثم تحت تصرفها وفي نطاق تنمية راشدة وموجهة، ويكون فيها قيمة العمل الإنساني أكثر من قيمة الموارد.
سيد محمد الحبوبي، شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة. أيها السيدات والسادة، يتناول فوزي عبد الأمير الشأن العراقي في صحف بريطانية صادرة اليوم، حيث أبرزت بعضها الانعكاسات السلبية للحرب ضد العراق على الاقتصاد الأمريكي والبريطاني.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام. فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم بمشاركة زينب هادي متابعة للشأن العراقي في بعض الصحف البريطانية الصادرة اليوم. نبدأ مع ديلي تلغراف التي نشرت تقريرا حول تكاليف الحرب ضد العراق. أشارت في مقدمته إلى أن عملية إطاحة نظام صدام حسين لن تكون سهلة ولا رخيصة، وأن القوات الأمريكية والبريطانية التي ستقصف العراق بموافقة الأمم المتحدة أو بدونها سوف تقصف في ذات الوقت الاقتصاد العالمي.
وتضيف الصحيفة أن المحللين الماليين قلقون من أن الحرب الجديدة ستدفع بالاقتصاد العالمي إلى الهاوية، وهم يستندون في ذلك إلى المبالغ الطائلة التي دفعت سابقا في حرب الخليج التي كلفت الولايات المتحدة وحلفائها نحو 61 مليار دولار حسب قول الصحيفة، التي تضيف أيضا إلى أنها أفضت إلى كساد اقتصادي في الولايات المتحدة وبقية دول العالم، رغم أن حلفاء واشنطن دفعوا ما يعادل 80% من فاتورة الحرب التي كان من آثارها السلبية ارتفاع أسعار النفط إلى معدلات قياسية.
أما عن الحرب الجديدة التي يتوقع أن تشنها الولايات المتحدة ضد العراق، فتقول الصحيفة إن لجنة الميزانية في مجلس النواب الأمريكي وضعت تخمينات تشير بأن تكلفة إزاحة صدام عن الحكم يمكن أن تصل إلى 85 مليار دولار، في حين ترى ديلي تلغراف أن التكاليف يمكن أن تكون أكثر من ذلك، خاصة وأن على الولايات المتحدة وحلفائها تحمل مسؤولية إعادة إعمار العراق، وهذا ما يتطلب زيادة تقدر بين 50 إلى 150 مليار دولار وفقا لتقديرات ساندي برجر، وهو مستشار سابق للأمن القومي الأمريكي.
الصحيفة تشير أيضا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه حاليا معدلات نمو تعتبر الأوطأ منذ أكثر من 30 عاما، ولهذا تتزايد المخاوف من أن شن الولايات المتحدة حربا ضد العراق سوف يدفع بالاقتصاد الأمريكي إلى حالة أسوأ. وتذكر الصحيفة نقلا عن مركز CABR للأبحاث الاقتصادية أن الحرب ضد الإرهاب في أفغانستان كلفت الولايات المتحدة وبريطانيا نحو 470 مليار دولار.
وتذكر الصحيفة أن كين ليفينغستون رئيس بلدية لندن وأحد أبرز المعارضين لشن حرب ضد العراق نشر هذا الأسبوع تقريرا اقتصاديا عن الخسائر المالية التي يمكن أن تنجم عن الحرب. أشار فيه إلى أن العاصمة البريطانية وحدها ستخسر نحو مليار دولار بسبب الكساد الذي سيصيب سوق السياحة. كما يتناول التقرير الانعكاسات الاقتصادية السلبية للحرب على البريطانيين، منها ارتفاع أسعار البنزين وأقساط التأمين والاستثمارات وأسعار الأسهم إلى آخره من تكاليف الحياة اليومية.
وتخلص ديلي تلغراف إلى القول بأن عالم المال والأعمال يعارض توجيه ضربة إلى العراق. وتنقل عن مارك ليفي مدير إدارة رابع أكبر مجموعة إعلامية في العالم قوله إن شن الحرب ضد العراق بقيادة الولايات المتحدة سوف يلغي أي فرصة لتحسين أوضاع قطاعات صناعية عديدة تشق طريقها بصعوبة.
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة غارديان أن القادة العسكريين البريطانيين يشعرون بحالة من الإحباط بسبب عدم توفر الخطط عن طبيعة المشاركة البريطانية في أي عمل عسكري أمريكي محتمل ضد العراق، وأنهم منزعجون أيضا من الخطابات اليومية التي تدلي بها القيادة السياسية البريطانية ضد العراق من دون اتخاذ أي قرار.
وتنقل غارديان عن مسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية لم تكشف هويتهم أن جنود البريطانيين لم يتلقوا تدريبات خاصة للتعامل مع أي هجوم عسكري بالأسلحة البيولوجية أو الكيماوية، على عكس جنود الأمريكيين الذين أرسلوا بالآلاف إلى الخليج لتلقي تدريبات خاصة هناك. وتشير الصحيفة إلى أنه في ظل غياب موقف رسمي معلن تتزايد التكهنات بأن وزير الدفاع البريطاني جيف هون قدم وعدا سخيا خلال محادثاته مع وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الشهر الماضي في واشنطن. وتضيف الصحيفة أنه من المتوقع أن يصل عدد العسكريين البريطانيين الذين من المحتمل أن يشاركوا في عدد القوات الأمريكية أن يصل عددهم إلى 20,000 جندي موزعين على 16 لواء، وسيكون من بينهم مظليون ومشاة من البحرية الملكية وقوات خاصة، بالإضافة إلى الدعم العسكري من قبل وحدات أخرى.
ننتقل إلى صحيفة تايمز البريطانية التي تدعو روسيا إلى انتهاج سياسة جديدة مع العراق، وتتوقع بأن موسكو ستوافق في نهاية المطاف على مشروع القرار الأمريكي البريطاني ضد العراق. وتلفت الصحيفة إلى أن الاقتصاد الروسي يعتمد الآن بشكل كبير على تصدير النفط، حيث تعتبر روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية. وفي حال قيام حرب ضد العراق فإنه من الوارد جدا أن تفوز موسكو بحصة الأسد في تصدير النفط إلى الولايات المتحدة، ذلك لأن واشنطن ستحاول تأمين مشترياتها من النفط بعيدا عن منطقة الخليج غير المستقرة حسب تعبير تايمز اللندنية، التي تضيف أيضا أن تجار النفط الروس متأكدون من أن سياسة بلادهم ستتجه نحو التوافق مع احتياجاتهم إلى السوق العالمية، وهم متفائلون جدا ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار النفط حاليا، وإنما لقناعتهم بأن الاقتصاد الأمريكي سوف يعتمد أكثر في المستقبل على النفط الروسي.
سيداتي وسادتي، وهنا ترى صحيفة تايمز أن تردد الدبلوماسية الروسية في الموافقة على استخدام القوة ضد العراق لا يعبر عن موقف مبدئي روسي، وإنما هو محاولة للحصول على صفقة نفطية بأفضل الامتيازات. وتختم الصحيفة بالقول إن الأوان قد حان كي تراجع روسيا مواقفها وعلاقاتها مع العراق، خاصة وأن الرئيس بوتين أعلن منذ أحداث 11 أيلول بأن الأولوية في سياسته الخارجية ستخصص لإعادة بناء جسور الثقة مع واشنطن. لكن صحيفة تايمز ترى أن التردد الأخير الذي تظهره موسكو في موقفها من القضية العراقية والمساومة وراء الكواليس ليس الطريق الصحيح لإعادة الثقة بين روسيا والولايات المتحدة.
وننتقل مستمعي الكرام إلى صحيفة فاينانشال تايمز التي تتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الاثنين المقبل في خطابه التلفزيوني إلى الأمريكيين أن يعلن عن الدواعي التي تدفعه إلى اتخاذ إجراءات سريعة لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الأمن وكذلك مجلس الشيوخ الأمريكي اتخاذ قرارات ضد العراق. وترى الصحيفة أن الولايات المتحدة وبريطانيا فازتا في المعركة الدبلوماسية التي خاضها البلدان داخل مجلس الأمن الأسبوع الراهن، وذلك عندما وافق رئيس فريق المفتشين الدوليين هانس بليكس على تأجيل عودة المفتشين إلى العراق حتى يصدر مجلس الأمن قرارا جديدا بهذا الشأن.
وتقول الصحيفة رغم أنه من الواجب بليكس أن يطيع قرارات مجلس الأمن باعتباره تابعا لهذا المجلس، إلا أنه انحنى أمام الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة بعد أن هددت واشنطن ولندن بمقاطعة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها المنظمة الدولية بشكل كامل إذا ما عاد بليكس فريق التفتيش عن الأسلحة إلى العراق وفقا لقرارات مجلس الأمن السابقة. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن ما دفع بليكس إلى الاستسلام للضغط الأمريكي هو عدم إبداء روسيا معارضة قوية لمشروع القرار الأمريكي ضد العراق، في الوقت الذي أصر فيه الدبلوماسيون الفرنسيون على عودة المفتشين قبل أن يناقش مجلس الأمن استخدام القوة ضد العراق حسب تعبير صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. ومعها نختتم سيداتي وسادتي متابعتنا هذه، شكرا لإصغائكم وإلى الملتقى. مستمعينا الكرام حول كيفية التعامل مع الشأن العراقي، نشرت صحف أمريكية بارزة مقالات أشارت فيها إلى تقارير صدرت مؤخرا عن أسلحة الدمار الشامل العراقية وتصميم الإدارة الأمريكية على قيم العراق بالانصياع إلى قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن وتطبيقها بشكل كامل. تفاصيل هذه المواضيع مع شيرزاد القاضي.
تحظى أسلحة الدمار الشامل العراقية باهتمام صحف عالمية بضمنها صحف أمريكية بارزة، وقد نشرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تقريرا حول إعادة العراق تنشيط برامج أسلحة ممنوعة. وفي هذا الشأن قدم المحلل السياسي مايكل جوردن عرضا لتقرير الوكالة الأمريكية في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وبحسب جوردن فإن التقرير أشار إلى قيام العراق باستغلال انسحاب مفتشي الأسلحة ليستأنف إنتاج أسلحة كيماوية ولتطوير أسلحة بيولوجية وتنشيط برامج لصنع أسلحة نووية. وجاء في التقرير أن العراق ومنذ انتهاء التفتيش عام 98 استمر في مساعيه في مجال الأسلحة الكيماوية وركز على الأسلحة البيولوجية. وبحسب تقييمات لمحللين لم تشر الوكالة إلى أسمائهم فإن العراق يعيد العمل في برنامج الأسلحة النووية. ويضيف التقرير أن صدام ربما لا يمتلك أسلحة نووية أو مواد مناسبة لصنعها في الوقت الراهن، لكنه مهتم بالحصول عليها بحسب المقال الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز. ويؤشر تقرير الوكالة إلى المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها القوات الأمريكية إذا أمر الرئيس الأمريكي جورج بوش بغزو العراق، بحسب الصحيفة الأمريكية التي أضافت أن الكونغرس طلب من مسؤولي وكالة المخابرات تقييما قبل أن يقوم بإصدار قرار يخول اتخاذ إجراء عسكري. وأضاف التقرير أن العراق أعاد بناء منشآت عسكرية دمرتها غارات جوية أمريكية، وأشار إلى أن بغداد جددت إنتاج عناصر أسلحة كيماوية بضمنها على الأغلب غازو الخردل والسارين والسايكلوسايرين وفي إكس، وفقا لنيويورك تايمز التي أضافت أن العراق يمتلك مئات الأطنان من عناصر كيماوية يمكن تركيبها على قنابل وطلقات مدافع ورؤوس صواريخ. وتقول الوكالة الأمريكية إن النظام العراقي يملك مختبرات متنقلة يمكن أن يخفيها بسهولة، وهناك شكوك بأن العراق يواصل عمله في منشآت تقع في الدورة والعامرية والفلوجة. وتشير وكالة المخابرات المركزية في تقريرها إلى أن العراق أخفى عدة صواريخ سكود يصل عددها بحسب تقديرات البريطانيين إلى 20 صاروخا. وأضاف التقرير أن العراق يستطيع في غياب عملية التفتيش أن يعمل في برامجه الممنوعة دون الخوف من اكتشافها. وعلى صعيد ذي صلة، نشرت صحيفة بوستن جلوب الأمريكية افتتاحية استهلتها بالقول إن الرئيس الأمريكي تصرف بحكمة عندما وافق على تعديل مسودة قرار قدمه للكونغرس قبل أسبوعين للحصول على تخويل باستخدام القوة في حال عدم انصياع الرئيس العراقي صدام حسين لقرارات الأمم المتحدة بالتخلص من برامج أسلحته الكيماوية والبيولوجية والنووية والصواريخ التي تستطيع نقلها. تابعت الصحيفة أن الجدل الذي سيدور حول القرار يجب أن يهدف إلى إجراء تعديلات توضح دون لبس أن نظام صدام سيستهدف في عملية عسكرية إذا لم يرضخ لقرارات الأمم المتحدة بشأن التخلص من أسلحته، لأن عدم توضيح القرار سيوفر لبوش صلاحية دخول الحرب حتى إذا رضخ صدام لقرارات الأمم المتحدة حول نزع الأسلحة دون أن يلتزم بقرارات أخرى للأمم المتحدة تطالب بوقف العراق لقمعه الوحشي للمدنيين العراقيين وتلزمه بتسليم 600 أسير من بلدان مختلفة يحتفظ بهم العراق منذ عام 91. أضافت صحيفة بوستن جلوب الأمريكية أن هذه القرارات إنسانية ومن الواجب ضمان تطبيقها، لكن إذا قام بوش بشن حرب من أجل قرارات ليست لها صلة بأسلحة الدمار الشامل فإن ذلك سيشكل سابقة يمكن لدول مختلفة أن تمارسها في نزاعات أخرى.
سيداتي وسادتي، مراسل إذاعة أوروبا الحرة عد تقريرا عن الموقف الروسي من السياسة الأمريكية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بعد أحداث 11 من أيلول. وفي السياق ذاته نشرت صحيفة أمريكية بارزة تقريرا تناول ما ستحصل عليه موسكو في حال دعمها لموقف واشنطن من بغداد. فوزي عبد الأمير اطلع على التقريرين وعد لحضراتكم العرض التالي، وقد أذيع هذا التقرير ضمن منهاج يوم أمس.
كتب مراسل إذاعة أوروبا الحرة غريغوري فايفر تقريرا عن موقف روسيا من السياسة الأمريكية الجديدة الوقائية. رأى فيه أن موسكو اختارت الطريق العملي للتعامل مع هذه السياسة. ويشير الكاتب إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أعلن عن سياسته الجديدة في أعقاب أحداث 11 من أيلول، وأنها تشكل انتصارا لموقف الصقور في الإدارة الأمريكية، حيث يسعون إلى ضمان التفوق العسكري للولايات المتحدة على المستوى العالمي. ويضيف التقرير أن السياسة الأمريكية الجديدة كانت لها أصداء على الصعيد الدولي، وخاصة في روسيا التي يعتقد فيها الكثيرون بأن سعي واشنطن لضرب العراق يمثل الخطوة الأولى للولايات المتحدة لفرض هيمنتها على العالم، حسب قول الكاتب، الذي يضيف أيضا أن مخططي السياسة الخارجية الروسية انتهجوا مقابل ذلك سياسة عملية تنص على أن روسيا يجب أن تستفيد من هذا الواقع إذا لم تكن لديها القدرة على مواجهته. وفيما يتعلق بالموقف من القضية العراقية، يقول التقرير ان موسكو عارضت لحد الان الضغط الامريكي داخل مجلس الامن بهدف اصدار قرار جديد بشان عودة المفتشين الدوليين الى العراق والسماح لهم بدون قيد او شرط البحث عن اسلحة الدمار الشامل، والا فان العراق سيواجه هجوما عسكريا. وهنا يشير الكاتب غريغوري فايفر ان الموقف الاخير للكرملين يفسح الطريق امام السياسة العملية التي تنتهجها موسكو، وان هذه السياسة انعكست في التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية إيغور إيفانوف يوم الاربعاء الماضي عقب انتهاء المباحثات بين المسؤولين العراقيين ورئيس فريق المفتشين الدوليين هانز بليكس. إيفانوف قال:
Сначала мы должны провести заседание Совета Безопасности, выслушать доклад Бликса, затем определить.
أولا يجب أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا يتم فيه الاستماع إلى تقرير بليكس، وبعد ذلك يمكن النظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى إصدار قرار جديد أم لا. وفي حال وجدنا أنه من الضروري إصدار قرار جديد عن مجلس الأمن كي يضمن أداء فعالا لمفتشي الأسلحة، فإننا على استعداد لأخذ هذه الضرورة بنظر الاعتبار.
وتأكيدا على انتهاج موسكو سياسة عملية في التعامل مع الموقف الأمريكي من القضية العراقية ومن عودة المفتشين إلى العراق، ينقل فايفر رأي المستشار في الكرملين ورئيس مؤسسة السياسات الفعالة في روسيا كلوب بافلوفسكي، الذي تحدث يوم الأربعاء الماضي في مؤتمر عقده عدد من المحللين والمشرعين الروس، حيث أكد بافلوفسكي أن على روسيا أن تهتم بتحقيق مصالحها، و ذلك عبر المشاركة في صياغة النظام العالمي الجديد بدلا من الانعزال وإبداء المعارضة.
ريديزيانيزم ميرابوه который нарастает он является процессом в котором Россия стратегически заинтересована.
روسيا مهتمة استراتيجيا بعملية إعادة الترتيب التي تجري حاليا في العالم والتي لا نعرف بعد نهاياتها، لكن الشيء المهم هو أن عملية إعادة الترتيب ستنتهي بعدة اتفاقات، وأنه من واجب روسيا أن تكون طرفا فيها.
ويضيف بافلوفسكي أن على روسيا أن تصدر أيضا إنذارا نهائيا إلى العراق بشأن عودة المفتشين، أو أن تكتفي بالتعاطف مع الموقف الأمريكي الذي يدعو إلى شن هجوم ضد العراق الذي تعتبره واشنطن دولة راعية للإرهاب. وفي مقابل هذه المواقف الداعية لانتهاج سياسة عملية والتكيف مع الوضع الدولي الجديد بما يخدم مصالح روسيا وجعلها شريكة في التطورات التي تجري على المستوى العالمي، يقول مراسل إذاعة أوروبا الحرة غريغوري فايفر أن المنتقدين للسياسة الأمريكية الجديدة يرون أن إدارة الرئيس جورج بوش أصبحت تشكل خطرا شرسا عندما حاولت أن تملي على المنظمات الدولية مواقفها الخاصة، وإلا فإنها ستضع مصداقية هذه المنظمات تحت المساءلة. وينقل التقرير عن المختص في شؤون السياسة الخارجية الصحفي الروسي إليكسي بوشكوف قوله إن سعي الولايات المتحدة إلى ضرب العراق ما هو إلا شكل من الغطرسة والعدوانية، وأضاف قائلا
يجب القيام بعمل ما للوقوف بوجه السياسة الأمريكية. فاليوم اختارت العراق وغدا سيأتي الدور على إيران، وهكذا دواليك حتى يكون العقد الحالي ليس عقدا للحرية والديمقراطية، وإنما عقد مليء بالحروب والتصاعد المتزايد للتهديدات الإرهابية. أما الرئيس الأمريكي فهو أما لا يفهم هذه الحقيقة أو أنه لا يجد خيارا آخر، ولكن في المقابل سيكون هناك رد إرهابي على هذه السياسة العدوانية، وهذا ما سيؤدي إلى زعزعة تامة للعلاقات الدولية.
وينقل التقرير أيضا عن النائب في مجلس الدوما الروسي أليكسي ميتروفانوف عضو الحزب الديمقراطي الوطني الليبرالي إن على موسكو أن تقف بالضد من استعراض واشنطن لعضلاتها النووية.
Почему мы не можем помочь всем тем странам, которые просто желают обладать ядерным оружием, как оружием
здесь? لماذا لا نساعد جميع الدول التي تسعى إلى امتلاك الأسلحة النووية بهدف استخدامها وسيلة للردع فقط؟ ونحن بهذا نكون ضمن الحدود الصارمة التي وضعت للسيطرة على انتشار الأسلحة النووية. فلو كان لدى اليوغوسلاف 15 أو 16 رأسا نوويا لما كان باستطاعة حلف الناتو توجيه ضربة إليهم عام 99.
ويختم غريغوري فايفر تقريره بالإشارة إلى تصريحات أدلى بها الجنرال السابق رئيس قسم التعاون الدولي في وزارة الدفاع الروسية ليونيد إيفاشوف، الذي يقول إن تعالي واشنطن على الاتفاقيات الدولية يشبه الأعمال التي قام بها النازيون الألمان قبل الحرب العالمية الثانية. ويضيف إيفاشوف أن على موسكو أن تتعلم من أخطاء الماضي عندما ناصرت هتلر قبل أن يشن هجومه على الاتحاد السوفيتي، والآن يتوجب على روسيا بدلا من التعاون مع الولايات المتحدة أن تبني تحالفا دوليا جديدا يضم الصين وإيران ودول أخرى معادية للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الفكرة يتم تداولها في روسيا منذ سنوات. على صعيد ذي صلة، نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا تناولت فيه التساؤل عما ستجنيه روسيا من دعمها موقف الولايات المتحدة ضد العراق. وأشارت الصحيفة في مقدمة تقريرها إلى أن الثمن الذي قدمته واشنطن إلى موسكو عندما سمحت الأخيرة للولايات المتحدة باستخدام آسيا الوسطى منطلقا لحملتها ضد الإرهاب في أفغانستان كان وعدا من إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بإزالة القيود التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا. ولكن واشنطن بوست تشير إلى أنه بعد مرور سنة على تواجد القوات الأمريكية في آسيا الوسطى لاحظ الزعماء الروس عند مراجعتهم لميزانية الدولة لاحظوا أن الولايات المتحدة لم تلتزم بالعديد من وعودها في الشراكة التجارية وتعزيز الروابط الاقتصادية، وهذا ما جعل القيادة الروسية تشك في الوقت الراهن بالفوائد التي ستجنيها في حال أن دعمت موسكو موقف واشنطن من العراق. وتنقل واشنطن بوست عن ديمتري روغوزين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي والنصير القوي لبوتين، تنقل عنه الصحيفة قوله إن الروس يودون رؤية بعض الخطوات المتبادلة، ويحث كذلك الإدارة الأمريكية على تقديم بعض التنازلات إلى روسيا. وأضاف قائلا إنه من المهم جدا في الوقت الراهن تقديم الدعم لرئيس بوتين الذي يواجه مشكلة إثبات صحة خياراته السياسية فيما يتعلق بالدعم الذي قدمته موسكو إلى الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب، بالإضافة إلى معاهدة الحد من انتشار الصواريخ الباليستية والعلاقات مع حلف الناتو. وفي المقابل تذكر الصحيفة بأن القيود التجارية التي تفرضها واشنطن على الدول التي لا تتمتع باقتصاديات السوق الحرة ما زالت مفروضة على روسيا في حين تم رفعها عن الصين. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش وعد في لقاء القمة مع بوتين في شهر تشرين الثاني الماضي، وعد بالضغط على الكونغرس من أجل رفع القيود التجارية عن موسكو، ولكنه لم ينجح، مما أثر حسب قول الصحيفة على جهود واشنطن لكسب ثقة موسكو.
طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم ويقدم لكم نشرة بأهم الأخبار العالمية والعراقية. نقلت وكالة أسوشيتد بريس الأنباء عن حج محمد نائب القائد العسكري الأفغاني أمان الله خان قوله إن قواته اشتبكت مع قوات موالية لحاكم مقاطعة هيرات إسماعيل خان في معارك استمرت عدة أيام قتل خلالها ما لا يقل عن 6 أشخاص. وأضاف حج محمد أن القتال انتهى أمس الجمعة، ولكن روايته لم تؤكد بعد من قبل مصادر مستقلة. يذكر أن المعارك تعتبر الأولى في مقاطعة هيرات منذ آب الماضي، حين أسفر قتال في مدينة غوريان التي تبعد 65 كيلومترا عن هيرات أسفر عن مقتل نحو 70 شخصا. صرح الناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان الكولونيل روجر كينغ بأن مروحية عمودية أمريكية تعرضت إلى إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين قرب مدينة قندهار في جنوب شرق أفغانستان اليوم. وأضاف كينغ أن جنديا أمريكيا أصيب بجروح في الحادث، وقتل أفغاني واحد حين ردت الطائرة على مصدر النيران. يذكر أن المروحية أصيبت بأضرار طفيفة وتمكنت من العودة إلى قاعدتها. ونسب المتحدث إلى قوات أمريكية أخرى أنها شهدت إطلاق نار في موقعين قريبين من قاعدة باغرام الجوية. يذكر أن هذه القاعدة الواقعة شمال العاصمة كابول تستخدمها القوات الأمريكية مقرا لقيادتها في أفغانستان. توجه الناخبون في جمهورية البوسنة إلى مراكز الاقتراع اليوم لاختيار ممثليهم في البرلمانات المحلية والمركزية وأعضاء مجلس الرئاسة في البلاد المكون من 3 أشخاص. الانتخابات هي الأولى التي يتم تنظيمها محليا، أي ليس من قبل المنظمات الدولية، منذ انتهاء حرب البوسنة، وتعتبر نتائجها حيوية في تطور البلاد السياسي والاقتصادي. الناخبون سيختارون مندوبين لشغل مقاعد البرلمان المركزي والبرلمانين في الاتحاد الإسلامي الكرواتي وجمهورية سربسكا اللذين يشكلان جمهورية البوسنة. كما سيختار الناخبون ممثلا مسلما وآخر صربيا وثالث كرواتيا لشغل المقاعد 3 في الرئاسة المشتركة، إضافة إلى رئيس جمهورية سربسكا وأعضاء مجالس في 10 كانتونات في الاتحاد الإسلامي الكرواتي. يذكر أن مراكز الاقتراع ستغلق أبوابها الليلة وأن النتائج الأولى ستبدأ في الظهور غدا الأحد. نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن الزعيم القبرصي التركي رؤوف دانكتاش إعلانه أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره القبرصي اليوناني غلافكوس كليريدس على العمل من أجل إعادة توحيد قبرص كدولة مشتركة. وأضاف دانكتاش أنه وكليريدس سيعتبران قبرص طفلهما المشترك على حد تعبيره، وذلك في عقاب مباحثات أجراها الجانبان مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في نيويورك أخيرا، ونوه دنكتاش باحتمال إجراء مزيد من المباحثات في وقت لاحق من الشهر الجاري. يذكر أن توحيد الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط من شأنه أن يساهم في تعزيز احتمال انتماء قبرص إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2004. يشار أيضا إلى أن قبرص تم تقسيمها في 1974 حين استولت تركيا على الثلث الشمالي من الجزيرة ردا على انقلاب كان هدفه توحيد الجزيرة مع اليونان. صرح مفوض شؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كافيير سولانا اليوم أن تغيير النظام في العراق ليس هدف الاتحاد الأوروبي. سولانا الذي كان يتحدث إلى الصحفيين لدى انتهاء وزراء دفاع دول الاتحاد من اجتماع استمر يومين في اليونان أضاف أن مفتشي الأمم المتحدة لابد من السماح لهم بالعودة إلى عملهم في العراق. يذكر أن الاتحاد الأوروبي منقسم حول مشروع قرار عرضته الولايات المتحدة على مجلس الأمن يتضمن التهديد باستخدام القوة في حال رفض العراق الإذعان إلى التفتيش، غير أن وزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل أليوماري أشارت إلى وجود إجماع حول ضرورة عودة المفتشين إلى العراق في أقرب موعد ممكن. وفي أنقرة نفى رئيس الوزراء التركي بولند أجويت اليوم صحة تقرير كانت بثته الفضائية الخاصة التركية NTV مفاده أن الولايات المتحدة تقدمت بطلب رسمي للسماح لها بنشر مزيد من طائراتها الحربية في قاعدة إنجرليك الجوية وباستخدام قواعد جوية قرب مديدتي ديار بكر وباتمان الواقعتين جنوب شرق تركيا. نزل آلاف المتظاهرين المناوئين للحرب إلى شوارع مدينة فلورنس الإيطالية اليوم للاحتجاج على خطط لشن الحرب على العراق. وقدرت الشرطة الإيطالية عدد المشتركين في المسيرة بنحو 5000 شخص. يذكر أن حكومة إيطاليا المحافظة برئاسة رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني أظهرت تأييدا قويا لتحرك صارم ضد العراق. أصدر مجلس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في أوروبا نداء اليوم لمعالجة الأزمة العراقية ضمن إطار الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأكد نائب رئيس المجلس الكاردينال ميرفي أوكونر أن منظمته ترغب في تمتع الأمم المتحدة والقانون الدولي بالاحترام، موضحا أن كنيسته لا بد لها من رفع صوتها من أجل السلام والعدالة، إذ لا سلام بلا عدالة حسب تعبير الكاردينال أوكونر. عشية خطاب تلفزيوني يلقيه الاثنين المقبل لشرح الأسباب التي تدعو بالولايات المتحدة إلى شن حرب ضد العراق، جدد الرئيس الأمريكي جورج بوش وصفه الرئيس العراقي صدام حسين بأنه تهديد حقيقي. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن بوش تأكيده أن الولايات المتحدة يجب أن تدرك حجم المخاطر ومدى خطورتها وأن تبادر إلى معالجتها مع أول ظهورها، لافتا إلى ضرورة الاتعاظ من دروس 11 من أيلول الماضي. إلى ذلك أكد الرئيس الأمريكي بوش أن صدام حسين يشكل تهديدا حقيقيا للولايات المتحدة، مشيرا إلى عزمه على شرح أبعاد هذا التهديد ومخاطر امتلاك الرئيس العراقي أسلحة للدمار الشامل في خطابه الاثنين المقبل. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي نشرة بأهم الأخبار العالمية والعراقية، طابت أوقاتكم.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.